الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والبيان للهدى وأقوم سبيل على لسان عبده وحبيبه ومصطفاه الجليل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى من أنزلت عليه القرآن فبين للأمة خير بيان، وعلى آله وصحبه الغر الأعيان، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأمل كلام ربنا وتلقينا لإرشاداته وتعليماته وعظيم آياته، مررنا على وائل قصة سيدنا نوح في سورة سيدنا هود، وانتهينا إلى قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وفيه بيان مهمة القائمين بالدعوة إلى الله تعالى والحريصين على نفع عباد الله جل جلاله أن يوقنوا أن أمامهم واجب وفرض وأمر يمتثلونه ويؤدون ذلك الفرض والواجب، وأن الأمر من قبل ومن بعد لله الواحد الحق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ورتب على القيام بهذا الأمر وبذل الجهد فيه وحسن الأسلوب فيه ما رتب على حسن البذر والزرع والغرس في الأرض، أنه رتب على ذلك حصول النبات والثمرات. فكذلك بالاجتهاد بين خلق الله في بيان الحق لهم واتخاذ الأسلوب الطيب والحرص على هدايتهم يحصل كثير من الهداية والإنابة والرجعة إلى الله وتصحيح المسار، ويكتب بعد ذلك للمتسبب في ذلك ثواب هداية من كان سببا لهدايته. فلا يجوز التساهل بأداء هذا الواجب وهذه المهمة ولا التقعس عنها، ولا يجوز أن يعتقد أنهم بجهدهم وبصبرهم وببذلهم يخلقون الهداية أو يستقلون بالتأثير على أحد، بل هم وأنفسهم وما تسببوا فيه تحت إرادة الواحد الأحد. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، فذلك مهمتي وواجبي وأنا عبد الحق تبارك وتعالى، فأريد أن أنصح لكم. فإن كان الله قد علم أن نفوسكم تكره الحق وتبعد عنه، بل أتيناهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، كما قال جل جلاله: فلا يفيد فيكم ولا يؤثر نصحي، ما ينفعكم، لكنه نافع لي لأنه أداء الواجب الذي علي ونيل وكسب رضا ربي الذي أرسلني. هو ربكم، مربيكم وخالقكم، رب كل شيء وإليه ترجعون. فلا مرجع إلا إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه: رزقنا الله حسن المرجع والمصير، وجعلنا من المكرمين عليه المفاض عليهم منه النعيم والتكريم والعفو، إنه أكرم الأكرمين. يقول: أم يقولون افتراه؟ قيل: هذا من قول نوح، أن الحق يقول إن قالوا إنك افتريت هذا الرسالة والبلاغ عنا قل افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وقال بعض المفسرين إنه فيما يتعلق برسالة النبي محمد هل يقولون وهو يبلغهم هذه الأخبار عن نوح وغيره من كل ما بلغهم عن الله يقول افتراه، يعني اختلقه من عنده ونسبه إلى الرب جل جلاله. قل إن افتريته وكذبت على إلهي فعلي إجرامي، أي يكون عاقبة ذلك سوءا علي وضرا ينزل بي، وعرضت نفسي لأمر كبير شنيع إذا كذبت على ربي البصير السميع القوي القدير جل جلاله. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون إن كذبتم بما جاء من عند الله تبارك وتعالى وقامت الدلائل والبراهين على صحة ذلك فأجرمتم بالتكذيب والعناد أنا بريء مما تجرمون فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. يقول جل جلاله يتابع خبر قصة النبي نوح، وأوحي إلى نوح، أوحى الله تعالى إلى سيدنا النبي نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، الذين قد دخلوا في الإسلام وانطووا تحت دائرتك ورايتك بشهادة أن لا إله إلا الله وأنك المرسل من عند الله، هم هؤلاء الذين كتبت إيمانهم وهدايتهم من قومك باقي بني آدم الموجودين في عصر كلهم، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أنبئ بذلك بعد نصب وتعب شديد في بلاغ الرسالة، فهو من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا وجميع نبي المرسلين صلوات الله وتسليماته، فصبر على القوم 950 سنة، وأوحى الله إليه وأوحي إليه نحن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقد مرت فيهم أجيال في أثناء عمر النبي نوح، وكان أحدهم يوصي ابنه ويحمله منه صغير، قلت تعال شوف هذا الشيخ المجنون انتبه تتبعه لا يغرك ولا تغتر بما يقول لك، فيكبر الولد بعدك يأتي له أولاد يسر الأولاد، وصار يقول تعال عند هذا الشيخ ويرويه إياه يقول له انتبه تتبع هذا الشيخ المجنون، حتى صار يقول بعض الأجيال هذا الذي حذر أجدادنا منه هذا المجنون الذي نتبعه، وهو مواصل ومسترسل ومتابع البيان لهم أداء للأمانة تعظيما لأمر الحق جل جلاله، فإن الناس المجتهدون منهم والباذلون للوسع والمتابعون للأعمال يكون بعضهم بدافع كسب مالنا وكسب جاهنا ووصول إلى سلطة وما إلى ذلك ما يساوي هذا، ولكن من حمل رسالة عن رب الأرض والسماء، وهكذا يجب أن يستشعر المؤمنون أن مهمتنا على ظهر الأرض بلاغ رسالة نبينا محمد الذي ختم الله به النبيين وجاءنا من عند الله، ثم قال لنا ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب بلغوا عني ولو آية، وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وحذرنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كل الدعوات إلى التفرق والاختلاف بأي وجه من وجوهها ضر على الناس وبلاء وفتنة، الذي يفرح بها ويحوك هندستها وشرها إبليس فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم ولذا وجب على المؤمن العاقل أن يحذر من كل معاني التمزق والاختلاف والتباعد من خلال ما بينه وبين زوجته وبينه وبين ابنه وبنته وبينه وبين أرحامه وبينه وبين جيرانه. ولا تتدع الشيطان يتخذك جسر يمر عليك لشيء من الاختلاف والتفرق. وأعلى من ذلك أو أشد وأشنع من ذلك ما ينشر من التفرق في الأفكار والتصورات، وأشد وأخبث منه وأعلى ما يكون باسم الدين ليتقاتل الناس بالباطل باسم الدين على غير حق. نعم الجهاد في سبيل الله بدين الحق على الوجه الذي شرعه الله، فيه الرحمة والإنقاذ للعباد والتخليص من الفساد والضر. وبئس التناحر بالحزبيات والقبليات والطائفيات وما إلى ذلك من كل ما يلحق ذلك مما ينمق ومما يزوج ومما يروج له من هنا وهناك، حرصا على سلطة أو حرصا على شيء من مظاهر الدنيا أو حرصا على المال وما إلى ذلك. بئس ما يترتب على ذلك من شر وضر وفتنة وفساد وبلاء للأمة، وهو عكس الجهاد تماما. ولذا نرى أن الجهاد الذي قام على صحته في الوقت اليسير يأتي بحل حل المشكلات، يأتي بتحويل الحال إلى أحسنه. ونرى أن الصراع الكاذب الذي يدعى فيه الجهاد وغيره يزيد الطين بلة كما قالوا، يزيد السوء سوء ويزيد الظلم ظلم ويزيد التناحر تناحر ويزيد الفرقة فرقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه نتيجة حتمية لكل من خرج عن درب الله ومنهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. ونجد أن الاجتماع والألفة التي أحبها الله منا سبب للنصرة. قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا لست منهم في شيء. يقول الله للنبي: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فوجب علينا أن نعرف هذه الأمانة الكبيرة. واليوم أصحاب الحركة في على ظهر الأرض يتحركون بجد من أجل شيء من هذه الدوافع والأغراض. فأين الذين علموا عظمة الإله الذي خلق وتكليفه إياهم على لسان رسوله بالقيام بأمر الله بالدعوة إليه والدلالة عليه؟ وما مقدار ما يبذلون ويضحون؟ هم يجب أن يكونوا أنشط الناس وأصبر الناس على ظهر الأرض، لأنهم أخذوا الحق عن الحق وقاموا للخلق بالحق الذي يرتضيه الحق جل جلاله. فالله ينهض عزائمنا ويثبت دعائمنا في نفع عباد الله ودلالتهم على الحق والهدى. سيدنا نوح عليه السلام أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس تحزن ولا تتأثر بما كانوا يفعلون، فإننا سننتقم منهم وسنهلكهم. واصنع الفلك بأعيننا وحينا. فلما أوحى الله إلي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، كما أخبره الله بذلك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فلما اقترب الوعد أوحى الله إليه: اصنع الفلك، اصنع السفينة. فأتاه جبريل عن الله يأمرني اصنع السفينة، وقال: لا عهد لي ولا معرفة بصناعة السفن ولست بنجار. قال: اصنعها بعين ربك وإلهامه ورشده، وأنا أدلك كيف تصنع، وصنع كذا وكذا. فقام يصنع سفينة من أحسن ما يصنع من السفن وأجل لا يخطئ في ترتيبها وتركيبها 300 ذراع طولها بل والجيلة 600 وجيلة كما جاء عن ابن عباس والحسن 1200 ذراع طولها في عرض ما بين 50 إلى 300 ذراع إلى 600 ذراع على أكثر ما وصف بذراعهم. ما نقولنا بذراعهم قم طوال كبار الأجسام والذراع حقك هذا الذراع الواحد حقهم مثل عشرات الأذرع حقك كما من جسم الواحد منهم أنهم قريب عهد بآدم عليه السلام وكان طوله 60 ذراعا طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع بذراعنا هذا. فحينئذ يكون ذراعهم غير ذراعنا. ثم قال لم يزل الخلق ينقصون إلى أن وصلنا نحن 4 أذرع ونصف هكذا في آخر الأمم وكانوا أطول ثم أطول ثم أطول إلى الحد الذي خلق الله عليه آدم 60 ذراعا. ثم إذا عدنا إلى الدار الآخرة فإن الله تعالى مكون الأجسام ومجسمها ومركبها يجعل أجسام أهل الجنة تعود إلى الأصل الذي خلق عليه آدم عليه السلام طول 60 ذراع في عرض 7 أذرع ويوسع أجسام أهل النار لتشتوي وتنال وتذوق العذاب على قدر ذنوبهم ويتجاوز 60 و70 و100 ذراع و200 و300 حتى جاءنا في الأخبار أن الضرس الكافر في النار كجبل أحد ضرس والثاني والثالث والرابع. إذن فمه كم مدن هذا كم قرى كم دولة كاملة في مقدار سعته. ها وإن غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام هذا الجلد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدل أنه مركز الإحساس كما جعله الله في تركيبنا في الدنيا لأجل نعرف هذا بهذا. قال لا أنا أجعل لهم جلودا هناك عريضة عرض الجلد مسير 3 أيام هذا الجلد وراءه اللحم وراءه العظم فضرسه مثل جبل أحد وما دون ذا الكفار أقل فأقل فأقل من الفساق على حسب ذنوبهم وسيئاتهم. اللهم أجرنا من النار. فلما دعا عليهم وأمره الله عندئذ أن يصنع السفينة وابتدأ سيدنا نوح عليه السلام واخذ وقت واخذ من النوع الذي أمره الله أن يأخذه من الخشب من الأشجار المعينة وأخذ يجمع وأخذ القدوم وأخذ المنشار وأخذ يعد عدته. فكان الكفار يستهزئون به ويقولون ذاك النبي رجع النجار شفته يقول له يقول صرت نجارا بعد أن كنت نبيا كان تقول أنت أنك نبي وأنك مسلم لا الحين قلت كل نجار من النجار فيسخرون منه. يقول سبحانه وتعالى فيما أوحى إليه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وكل ما آذوك به وكل ما سخروا عليك وكل ما ضربوك وأذوك محفوظ لك عندي وعقابهم مقبل عليهم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون اطمئن لأمر المحكمة العليا العظمى التي جميع محاكم الأرض المسمى بالمحاكم العليا لا تساوي شيئا عندها كلها صغرى ويتطرق إليها الكذب والغش والدجل والتزويق وترويج الأمر وإظهاره على غير وجهه والرشوة والخيانة إلى غير ذلك. لكن المحكمة العليا حكم الجبار على العباد حكم الخالق على عباده يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون لا معقب الحكمة. فمن آمن بهذه المحكمة لا يتبرم لوقوع شيء من الأذايا والأتعاب والمشاكل وتسلط بعض الناس في الدنيا لا تبتئس بما كانوا يفعلون الجزاء مقبل كل شيء بحسابه وكل شيء فعله في الزبور وكل صغير وكبير مستطر، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول فلا تدرس مكان فعل واصنع الفلك. وكيف أقوم بصناعة هذا الأمر الذي لم يسبق لي فيه خبرة صناعة؟ قال بأعيننا ووحينا برعايتنا وعنايتنا وكلاءتنا وتأييدنا وتسديدنا ووحينا، أمرنا لك على يد جبريل اعمل كذا واعمل كذا بأعيننا ووحينا. فلما كان الأمر جد وجاء أمر السفينة، الأمر بصنع السفينة، وأيقن أن قومهم سيهلكون وسيغرقون وسينتهوا من الحياة، أدركته رقة قلبي على قومي ومع كثرة ما أذوه وأتعبوه، فأراد أن يخاطب الحق يؤخر عنهم العذاب ويصرف عنهم العذاب، فقال ولا تخاطبني فالذين ظلموا. نفذ القضاء عليهم، المبرم مغرقون مغرقون هالكون، ولا تخاطبني فالذين ظلموا، لا تتشفع فيهم ولا تطلب مني صرف العذاب عنهم ولا تخير عن وعده الذي وقدته لهم، فإنه أمر مبرم من قبلي. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعرف مراد الله تبارك وتعالى، مع أنه كان قد عال لا تدر لازم كم ديارة، ولكن عندما أن الأوان جد الجد أدركته رحمة النبوة والرسالة على الخلق، فقال الله له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك. ورد الحق تصوير النبي نوح وهو يصنع الفلك، ما قال وصنع الفلك وجاء بفرض المضارع، يتصوروا يا هذه الذرية بعد الرجال الكبيرة أنني الذي سيرتكم على ظهر الأرض بهذه العبر كلها. تصوروا هذا النبي نوح الذي ضرب وأوذي ورد عليه وسب وشتم كثيرا، يقوم ويصنع ويصنع الفلك. تصوروا صنعته للفلك وقيامه له، فترتب على ذلك وجودكم أنتم، من رتبه الخلاق وجودكم على ظهر هذه الأرض وبقاؤكم فيها كل إلى حين من خلال هذه السفينة التي صنعها نوح وركبتم فيها. لهذا قال سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، حملناكم، نحن في أصلاب الذين في السفينة كلنا، ما أحد على ظهر الأرض من بني آدم إلا الذين ركبوا في السفينة، فهم من أصلابهم. قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهؤلاء بقي بنو آدم والذين آذوا سيدنا نوح عليه السلام وضربوه وشتموه، وتواصوا بينهم ألا تصدقوه، والأب منهم يوصي الابن ألا تصدقه، والابن يوصي الحفيد ألا تصدقه، لم يبقى على ظهر الأرض منهم أحد، وانتهوا تماما، ولا نسل لأحد منهم ولا ذرية. الله، آية من الآيات. إن لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله أكبر. يقول سبحانه وتعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والمعنى وهو هذا يأتي في سمى المقابلة عندهم في اللغة، مثل يمكرون يمكر الله، الله يستهزئ بهم، إن الذين يخادعون الله والذين آمنوا، يقول سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قابل في كثير من الآيات بين عمل هؤلاء وإنهم يكيدون كيدا وأكيدوا، والفعل من قبل الحق بعيد عن معنى الفعل منهم. كذلك قوله نسخر منكم كما تسخرون، يعني إن كنتم تضحكون تستهزئون بنا في صناعتنا لسيفينا وأنتم مكذبين بما جينا بعلا، فإنا نسخر منكم، نخاف عليكم عذاب شديد كبير بيجيكم ما تقدرون عليه، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سمى هذا سخرية مقابل هذا، مع أن هذا استهزاء واستخفاف وهذه رحمة وشفقة. لكنها مقابل، لما تقابلا سمى الاسم واحد وليس المراد نفس المعنى. فسخرية هؤلاء سخرية تكذيب وعناد وكفر واستهزاء واستخفاف. وأما نسخر منكم كما تسخرون، يعني نحن الخائفون عليكم من أمر لا تطيقونه وعذاب لا تقوون عليه، نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. فالخزي مخوف عليكم لا علي، وسخريتكم ما تضرني شيء، واستهزاؤكم ما ينزل من قدري شيء ولا يغير في حسن مصيري. أنا بهذا متعرض لحسن المصير، متعرض لرضا العلي الكبير الملك القدير، متعرض لجنة عرضها السماوات والأرض، لكن أنتم، أنتم الخوف عليكم. وهكذا كما قال تعالى عن المؤمنين لما يتأسفون يتألمون على أخوانهم الذين رفضوا الدعوة في الدنيا وأصروا وعاندوا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على ذلك ينظرون، لكن ضحكهم عليهم تعجب في عناد هؤلاء بعد بيان الحق لهم ورضاهم لأنفسهم أن يصيروا إلى هذا المصير. هم في الدنيا كانوا يضحكون هم المجرمين على المؤمنين، لكن ضحك استخفاف واستهزاء وتكذيب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا شأن الدنيا. فافقه أفقه الحياة من خلال وحي ربك تكون أعقل الناس وأوعى الناس للحقائق. ها، لا تبالي بسخرية أحد. إذا أنت متصل بالواحد الأحد على قدم محمد لك الشرف والعزة، أثبت، لا يهزك شيء، لا يغرك شيء، فلن يضرك شيء. والمصير حتم بالفوز لمن مشى في طريق الهدى، فلا تقلق ولا تنزعج. والدنيا ملانة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، فاكهين وفكهين عقراتين، يعني يتفكهون بالضحك والاستهزاء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. يقول المجرمون على المؤمنين الصالحين مجرمون، قال الله: وما أرسلوا عليهم حفظين، أنا ما أرسلتكم عليهم حفظين تقومونهم من عندكم بموازينكم الباطلة. أنا أدري من المجرم ومن الضال ومن الصالح ومن المهتدي. يقول إن الهدى هدى الله. وما أرسل فاليوم في الآخرة الذين آمنوا الكفار يضحكون، بس هذا ضحك آخر، ضحك تعجب عليهم كيف رضوا لأنفسهم بهذا. ها، وكيف بعد ما تيسر لهم الطريق للنعيم وللسرور وخير المصير اختاروا طريق العذاب وسوء المصير، فهم يتعذبون هناك والعياذ بالله تعالى. قال: فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من أتي عذاب يخزيه. يعني حتى في حالة سخريتهم يحرك مشاعرهم وعاطفهم: انقذوا أنفسكم، سوف تعلمون من أتي عذاب يخزيه، ويحل علي عذاب مقيم يستمر فيه ويدوم عليه. وعلى الله، حتى إذا جاء أمرنا حضرت الساعات التي كتب الله فيها الغرق وفارت النور، فارت النور، انبسط الماء على ظهر الأرض ووجه الأرض، يقال له تنور. وفارت النور بمعنى الثاني طلع الفجر وأشرق ونار في اليوم الذي وعد الله فيه نوحا. وفارت النور، وفي المعنى الثالث كان لسيدنا نوح تنور يخبز فيه، وقال الله له: إذا جاء اليوم الذي يريدك تركب فيه في السفينة كمل السفينة، خلاص أريد أغرق القوم فسيفور هذا التنور. فجاءت ابنته وزوجته تريد أن تخبز، وإذا بالماء يفور من التنور، فأخبرت أباه فقال: هيا ومن آمن معي، ويا أيتها الحيوانات التي هي ذوات روع على ظهر الأرض يريد الله بقاءها، من كل زوجين، كل صنف منكم ذكر وأنثى، تعالوا. فقال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور طلع فجر اليوم الذي وعد الله فيه سيدنا نوح عليه السلام، وبدأ الماء على ظهر الأرض. وقيل أيضا في التنور ما علا، أشبتني ما علا من الأرض، بدأ الماء في ما علا من الأرض دون المنخفض. والمهم أنها علامة جعلها الله لسيدنا نوح لليوم الذي يركب فيه السفينة، فإن الله يريد أن يغرق القوم. قال حتى إذا جاء أمرنا، يعني التوقيت الذي عجلناه وحددناه، وفار التنور، قل نحمل فيها، قلنا يا نوح احمل فيها في هذه السفينة التي صنعتها بأمرنا، احمل فيها من كل زوجين اثنين، أو من كل زوجين اثنين، أي من كل ذكر وأنثى من أنواع الحيوانات اثنين ذكر وأنثى، وأهلك إلا من سبق عليه القول، مثل المرأته الخائنة ومثل ابنه الكافر كنعان، وسبق عليهم القول لا تدخلهم في السفينة، وإلا من سبق عليه القول، وأحمل من آمن المؤمنين معك. قال ربنا، وبعد هذا الجهد الطويل 950 سنة في القوم، وما آمن معه إلا قليل، أكثر ما روي في عددهم أنهم 80، قيل أقل من ذلك، 80 هم أجداد الذين على ظهر الأرض كلها اليوم شرقها وغربها، مدرهم واحد غيرهم، يرجع النسب إليه، نسب الكل إلى هؤلاء الذين في السفينة. الله أكبر. يقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ومن آمن، أي أحمل من آمن معك، وما آمن معه إلا قليل. وقال ركبوا فيها، بسم الله، هذه الساعات الحرجة الحاسمة، لكن شعار النبيين في أمورهم قاموا بسم الله، بسم الله مجراهم مرساها، فدعوا اسم الحزبيات، ودعوا اسم الحكومات، ودعوا اسم الشعوب، ودعوا اسم الحيوانات، ودعوا اسم الجمادات، وقوموا بسم الله، بسم الله مجراها ومرساها، كما سيأتي معنا. فبسم الله يقول سيد الدعاة إلى الله معلم الأمة الخير، حتى عند وضع الجنب للنوم ورفعه، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، أنا في تبعيتك وفي اسمك، لا تبع شهوة ولا هوى ولا نفس ولا جماعة ولا طائفة ولا حزب ولا إنس ولا جن ولا حيوان ولا نبات، باسمك أموت وأحيا، باسمك أنام وأستيقظ، باسمك آكل وأشرب، باسمك ألبس لباسي، بسم الله، وأقول على أموري كلها في كل صباح ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فلنعد إلى اسم الله، فإن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه جل جلاله وتعالى في علاه. يقول وقال اركبوا فيها، بسم الله مجراها مرساها، وهكذا كتب الكتاب سيدنا سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ، إنه ألقي إليك كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ما أدعوكم باسمي ولا إلى نفسي، أنا أدعوكم إلى الله، بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين لله. ولذا لما أدركت الحقيقة ما أتاه الله من وعي وذكاء وفهم، وأدركت أن هذا نبي ليس بملك من الملوك الذين يحبون السلطة وبسط أيديهم على أبساط الأرض، وأنهم مرسل من عند الله، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت معه، قالوا ما قالت وأسلمت لسليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لأن علمت أن سليمان يدعو إلى الله، ما هو لنفسه ولا لشيء يعود إليه. وقد قالها في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لله، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكذلك مع الأنبياء نسلم لهذا الإله، ومع خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلمنا لله رب العالمين، فحققنا اللهم بحقائق الإسلام وحقائق الإيقان، وقد حملتنا في تلك السفينة في ذاك الوقت وإن لك سفينة نجاة تنجي بها القلوب والأرواح والعقول من الفتن. اللهم فاحملنا في سفينة أمانك من كل فتنة ومن كل بلية ومن كل عاهة ومن كل خديعة ومن كل مكر ومن كل ضلال. يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وأدخلنا في سفن النجاة وتولنا ما تولت به خواص أهل الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب، ونجنا من كل ظلمة وضلال وآفة، وأصلح قلوب المسلمين في المشارق والمغارب، وادفع عنهم اللهم ظلمات التبعية للفساق والفجار والكفار، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا حي يا قيوم، وتولنا بما أنت أهله، بلغنا من الخير فوق ما نروم، واكشف عنا وعن الأمة الهموم والغموم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين.